وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بقية أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل يقول: أعيش أنا وإخواني والوالد والوالدة في بيت عيشة مختلطة، فهل يجوز أن يضحي الأب عنا جميعا؟ نعم، يجوز أن يضحي الأب عنكم جميعا ما دمتم ولله الحمد تعيشون عيشة مختلطة، بمعنى كلكم سكان البيت، وعيشتكم في الطعام والشراب يعني مختلطة، والأب هو كبير العائلة وكبير البيت، فيجوز في هذه الحالة للأب أن يضحي بأضحية واحدة عن نفسه وعن كل أهل بيته. وقد ورد هذا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو في الصحيح أنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته، وربما أهل بيته هؤلاء كثر يعني كثيرون، فكان الواحد منهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يضحي بالأضحية الواحدة يعني من الشاة أو من الماعز عن نفسه وعن أهل بيته، فهذا إن شاء الله عز وجل يجوز، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. برضو السائل يبدو في نفس السياق يقول: هل يجوز للمرأة أن تضحي نيابة عن الأسرة؟ يعني حنفترض جدلا أن الوالد موجود والأبناء والبنات موجودين، لكن الوالد نفسه اللي هو الزوج لا قدرة له على التضحية، لأن الأضحية سنة مؤكدة لكن في حق المستطيع القادر، أما غير المستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى. وبالتالي حنفترض أن الزوجة هي الميسورة الحال، فيجوز في هذه الحالة أن تضحي عن نفسها وعن أهل بيتها نيابة عن الزوج. نعم، يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تضحي نيابة عن نفسها ونيابة عن زوجها ونيابة عن بقية أهل بيتها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يبدو معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ شعبان؟
أهلا وسهلا يا بنتي، اتفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت.
خير يا رب.
بس حضرتك لو سمحت رد عليا في التليفون. لو سمحت يا شيخ، جوز تحديد النسل، يعني في اختها تعمل عملية حقن مجهري، هي معاها 3 بنات نفسها في ولد، يمكن ينفع ان هي تعمل تحديد النسل وتعمل يعني انها ان شاء الله تجيب ولد وكده؟
يعني ده مش تحديد نسل بقى، معاها اولاد ولسه هتجيب اهي.
ايوه يعني هي هتجيب ولد حضرتك، يعني نفسها في ولد، فهي الدكتور هيحدد.
انت قصدك تحديد نوع الجنين يعني؟
ايوه بالظبط بالظبط.
ايوه طيب
فده يجوز يا شيخ؟
يجوز ان شاء الله اذا كان المعمل محل ثقة،
امين هو امين ان شاء الله،
والطبيب محل ثقة وامان، وده نوع من الاسباب اللي بناخدها او اللي تؤخذ يعني، والنتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يجوز ان شاء الله ما دام الضوابط دي موجودة. خلاص
بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الثاني حضرتك، هي حلمت ان مامتها امها المتوفية قالت لها تعالي نزور الحرم، وراحت تزور هي وامها وخالتها، فهي عماله تدعي عند الكعبة، بس الكعبة مش زي ما بتشوفها في التلفزيون يعني صغيرة شوية وكده، فهي حاطة ايديها على الكعبة وعمالة تقول تدعي ان ربنا يديها الولد. ففي نار يا شيخ زي السبرتاية بتاعت القهوة دي وبخور جنب الكعبة، كل ما تدعي النار تولع، كل ما تدعي النار تولع. واحدة راحت قايلالها قالت لها انت بتدعي ليه؟ ربنا مش مستجاب منك دعوة. العلم يا شيخ انها حلمت الرؤية ديت بعد الفجر.
بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني أنا شايف أن الرؤية دي بنتي ما هي إلا حديث نفس مرتبط بقصة أختنا، إذا كان هي نفس الأخت اللي هي هتعمل الحقن المجهري واللي هي نفسها في الولد الذكر يعني، فربما تكون هذه من حديث النفس يعني، ليست من الرؤية اللي هي نقف عندها وناخذ منها عبرة ونقول يعني بلاش تدخلوا في الفكرة ديت أو المشروع ده، هذا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
أخبارك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
الله يخليك، ربنا يديك الصحة يا رب ويبارك في اسمه وفي علمك وفي كل مشايخنا يا رب.
الله يكرمك، آمين يا رب.
معلش يا شيخ، كنت عايز أسألك، لو أنا عايز أعمل عقيقة يعني لحد من ولادنا، مش يعني مش همثل أي حد فيهم عقيقة علشان هم أبوه متوفى وهم صغيرين.
نعم.
لو انا عايزة يعني افده مثلا وبنية العقيقة، ينفع ولا مينفع؟
طيب اللي هتذبحوه ده ايه؟
شاه.
طيب ماشي.
طيب معلش يا شيخ.
طيب
معلش يا شيخ، انا والله كنت عايزة الرقم بتاعك عشان كنت عايزة اسأل سؤال من حشة طلولك على الشاه.
حاضر، الشباب هيدهولك في الكنترول ان شاء الله. حاضر. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت فضلت الشيخ، انا عندي سؤالين.
خير اتفضلي.
ما الحكم لو الزوج قال لزوجته تحرمي او تبي زي ام واختي طول ما انت قاعدة في المكان الفلاني ما انت فالحة؟ والسؤال الثاني، ما هي كيفية إطعام المسكين؟
حاضر يا بنتي. طيب أختنا المتصلة كانت بتسأل عايزة تعمل عقيقة لحد من الولاد، وإحنا عارفين أن العقيقة دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كما يقول أهل العلم حق للمولود على والديه إن كان يستطيعان العقيقة، لأنها مش فرض ومش واجب، إنما هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن قدر عليها واستطاعها. فهي أختنا تقول هي عايزة تعمل العقيقة، لكن عايزة تنوي العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة. أكثر أهل العلم لا يقولون بمشروعية هذا. ليه؟ لأن هم يقولون إنه أقل ما يجزئ في العقيقة أن نذبح شاة عن الولد أو حتى عن البنت، وأقل ما يجزئ في الأضحية برضو أن نذبح شاة سواء من الضأن أو من الماعز. طيب إحنا أقل ما يجزئ في العقيقة شاة وأقل ما يجزئ في الأضحية شاة، طيب لو جمعنا الاثنين في شاة واحدة معنى كده أنه العقيقة لها نصف الشاة والأضحية لها نصف الشاة، فهل هذا يجزئ؟ عند أكثر أهل العلم لا يجزئ أن تكون العقيقة بنصف شاة أو أن تكون الأضحية بنصف شاة. طيب إحنا ما عندناش إلا ذبيحة واحدة، إيه الأولى أن نقدم يا ترى، العقيقة ولا الأضحية؟ إذا أردت أنك تكتفي بهذه الذبيحة الوحيدة عشان عدم القدرة على الذبيحتين، فقدمي نية العقيقة على نية الأضحية. دي سنة ودي سنة، بس العقيقة هنقدمها ليه؟ لأنها متعلقة بحق الغير، يعني دي حق المولود على والديه، فإبراء لذمة الوالدة من حق المولود في عقيقته قدمي نية العقيقة، وبلاش نضحي هذا العام، لأنه الأضحية ليست واجبة ولا مفروضة، إنما هي سنة مستحبة على المستطيع القادر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة التانية كانت بتسأل، بتقول ما حكم أن يقول الزوج لزوجته تحرمي علي زي أمي وأختي لو فعلت أو قعدت في المكان الفلاني؟ هذه اليمين من أصعب الأيمانات. ليه بيسميها أهل العلم يمين الظهار؟ ودي نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ويمين الظهار كفارتها من أصعب الكفارات. ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى اشترط أن تكون كفارة يمين الظهار اللي هي أصلا حرام أن الزوج يعملها أو يقولها. ليه؟ لأنه يعني تحريم لما أحل الله عز وجل. زوجته ليست كأمه، وزوجته ليست كأخته، إنما زوجته حلال له، وبالتالي لما يحرم ما أحل الله عز وجل هذه كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب العظيمة. عشان كده لما كان كبيرة من الكبائر أصبحت الكفارة عظيمة وشديدة وصعبة، ألا وهي صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، يعني من قبل أن يعيش كأزواج عيشة واحد، يعني اللي هو الحق الزوجي أو الحق حق الزوجي، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فإذا لم يكن الزوج مستطيعا أن يصوم شهرين متتابعين، ففي هذه الحالة ستكون الكفارة البديلة إطعام 60 مسكينا، يعني عن كل يوم صيام هنطعم مسكين. وبتسأل كيف يكون إطعام المسكين؟ إطعام المسكين عند العلماء المتقدمين من أهل العلم قالوا نصف صاع من الحب كما نخرج في زكاة الفطر عن الفقير الواحد، نصف صاع عن الفقير الواحد. يعني لو تصورنا جدلا أن الصاع المعتدل وزنه 3 كيلو، يبقى احنا بنتكلم في كيلو ونص عن كل مسكين، عندنا 60 مسكين، يبقى عندنا 75 كيلو من الطعام، سواء من الرز أو من المكرونة أو من الدقيق أو من خليط بينهما، 25 رز على 25 مكرونة على 25 دقيق. العلماء المعاصرون قدروا إطعام المسكين بوجبتين مشبعتين، يعني نغدي الفقير من أوسط ما تطعمون أهليكم، ونعشي من أوسط ما تطعمون أهليكم. لو خدنا بتقدير العلماء المتقدمين بتاع الكيلو ونص اللي هو نصف الصاع عن المسكين واحد، والله خير وبركة. ولو أخذنا بقول المعاصرين من أهل العلم إن إحنا نعطي وجبتين كاملتين مشبعتين عن الفقير الواحد عن اليوم الواحد يعني، فبرضو خير وبركة. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ كان بيسأل الله يكرمه، يقول أنا إن شاء الله سأسافر للحج هذا العام، وعندي وقت متاح للإقامة بمكة قبل يوم التروية وعرفة، فما هو الأفضل لي من الأنساك، أن أحج إفرادا أم أحج قارنا أم أحج متمتعا؟ أقول للأخ السائل والله بارك الله فيك، مدام ربنا تبارك وتعالى أنعم عليك بالحج، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة، قولوا آمين. مدام ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالحج فلا تحرم نفسك من العمرة. ليه؟ لأنه أنت تقول أن هناك وقت متاح، يعني أنت هتسافر بدري شوية قبل يوم التروية او قبل يوم عرفة بكام يوم. فلو انت حضرتك مسافر وتوصل مكة مثلا يوم 6، بلاش يوم التروية اللي هو يوم 8، هتوصل يوم 6، هتوصل يوم 7، تستطيع انك تعمل عمرة في ساعتين 3 وتحل وتتمتع بحياتك الطبيعية. ويوم 8 ان شاء الله اللي هو يوم التروية تهل بالحج مرة اخرى، يبقى انت كده متمتع وعليك هدي. او اذا ما اهللت بالحج يوم التروية وخلتها اليوم عرفة برضو ما فيش مشكلة ان تهل بالحج في يوم عرفة، وبالتالي تبقى انت عملت عمرة قبل يوم التروية وعرفة بيوم ولا اتنين، والوقت بتهل بالحج في يوم التروية او في يوم عرفة، يبقى انت كده عملت نسكين، عملت العمرة وعملت الحج، وبالتالي انت متمتع. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. طيب انا مش مستطيع ان اذبح هديا، لان الهدي لازم يذبح في مكة، اما من الشاة من الضأن واما من الماعز واما مما هو اكبر من البقر او من الابل على حسب الاستطاعة والقدرة. ممكن واحد يجعل هديه شاة والتاني يجعل هديه شيئا من الماعز والتالت او الرابع ربنا موسع عليه فجعل هديه جملا او بقرة، والله كل خير وبركة. لكن افترض جدلا ان الخامس ولا السادس لا يستطيع ان يذبح شاة، في هذه الحالة قال تعالى فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
لو سمعت اسأل الشيخ لو سمحت.
الشيخ معاك اتفضل.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت معايا سؤال، عندي مصلي في المسجد،
ايوه،
زرع كلى، فبيضطر يقعد بالكرسي مثلا في وسط بعض الصفوف بين الصفوف الكراسي وبين، ما يقدرش يقف جنب، ما يقدرش يقعد جنب اي حد يتنفس مع عشان ما عنده حساسيه. هل صلاته صحيحه؟
يعني بيقف لوحده قصدك؟ بيقعد لوحده ورا الصف.
لا بيقعد لوحده على كرسي لانه زارع كده وما بيقدرش يقعد جنب اي حد.
لكن يعني اقصد بيقعد لوحده ورا الصف.
بيقعد لوحده بكرسي.
ايوه حاضر.
وفي سؤال تاني حضرتك.
اتفضل يا.
انا عندي مثلا 8 شقق وعندي 3 رجاله وبنتين. اخذلك.
ايوه.
كل واحد الرجاله كل واحد واخد شقتين من عندي. والبنات كل واحده شقه.
كويس.
فيما بعد انا عاوز، انا مش كاتب لحد حاجه منهم.
كويس.
فانا دلوقتي عايز البنات متجوزين ومعاهم رجالتهم وكل حاجه.
ايوه.
مستقلين. فعايزه كل واحده شقتها اكتبها لها كده بيني وبينها.
ايوه.
هل تجوز اقل من الثلث التركه؟
طيب اعملها.
عشان اخواتها فيما بعد انت عارف النفوس بتتغير. اخدلك؟ ممكن يسمعوا عليهم في الشقتين كده.
ماشي.
كل ولد عنده شقتين.
حاضر. حاضر يا عمنا. ابشر. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. اتفضل.
شيخنا خير؟
اتفضل يا حبيبي.
الله يبارك فيك يا شيخ شعبان.
الله يكرمك.
بس عارف اسمع، كان عندي سؤالين لو سمحت. سمحت يعني.
اتفضل.
الله يبارك لك. اول سؤال حضرتك بإذنك، كان كنت انا واخويا كنا يعني حصل بينا وبعض زي نقاش حد شويه، بس أيوة. حد جاي مجنن لدرجه ان احنا يعني ايه يعني زي اشتبكنا مع بعض بالايدي وكده. وكان بيني وبين والدتي، كانت انا وهو، كان بيني وبين والدتي، كان والدتي هي تحجز بينا.
ايوه.
هو بعد لما خلصنا وكده، بس هو كان متعصب جامد جامد جامد، هو طبعا كان في غضب شديد يعني، كنت جاي شايف كان في غضب شديد، فحلف علي بالطلاق 3 مرات، قال لي على طلاق بـ3، انا مش مكلمك ابدا.
ايوه.
فبعد كده طبعا هو غلط يعني، زي غلط فيا. بعد كده اجى مثلا اخويا الكبير اللي قاعد معانا، وهو جمع اعتذر لي وقال لي معلش اعتذر لك. قلت ماشي، احتمال في الطلاق بجد، انت حلفت بطلاق 3 مرات، احتمال في الطلاق. لما يكون غضبان جامد وكلام من ده. قلت لا هي سلوة عاوزين نعرف، عاوز اعرف بس حضرتك الحكم بتاعها اسمها.
طيب ده السؤال الاول.
ده عرفت السؤال الاول. طب حضرتك ممكن تجاوبني عادي دلوقتي ولا
اجاوبك بعد ما تخلص؟ حاضر ان شاء الله.
تمام حضرتك. السؤال الثاني حضرتك يا شيخنا، انا كنت منقدم لواحده، انا اسف يعني كنت منقدم لواحده من سنتين سنه ونص كده ولا حاجه.
لا ارفع صوتك شويه بالسؤال الثاني كده.
كنت منقدم لواحده من سنه ونص.
عقد كاتب؟
لا مش كاتب، كنت منقدم لها كده يعني
كان متقدم
كنت منقدم لها وكده. فالاول خلاص انا قدمت لها وكده، فكان في موافقه وكل حاجه تمام وراضيين وكل شيء، بس طبعا والدها مسافر تقريبا بره، ف يعني مش لاقي حد نقعد معاه. فطبعا لما اجى حكم مثلا، طب بالنسبه للمؤخر والمهر والشبكه والحاجات اللي عرف بتاعه الكوره وكده، فطبعا تمادى في الامور يعني، تمادى عن مثلا عن الطبيعي او عن الناس الموجوده او كلام من ده. فوالدي قال يا حمود الاصل في الموضوع ان انت كده مش هتعرف تقعد مع الناس، يعني مش هتعرف تقعد معاهم. فقلت خلاص ما فيش مشاكل، طالما الموضوع كده هيبقى مش لاقيين حد نقعد معاه خلاص، مش عارفين نتكلم، والراجل اتكلم بطريقه مش كويس خلاص. بس ولكن في الفتره ديت اللي انا قدمت ليها، فهي يعني هي يعني قدمت ليها وقدمت لغيرها، هي لما بشوفها مثلا في رؤيه او حاجه كده، يعني مثلا بشوف مثلا يعني كل مثلا كان ميولي مثلا شفتها في رؤيه او بشوفها مثلا في رؤيه او كلام من ده. فحكيت لكام شيخ، قال لي دوري لو عملت اللي هم عاوزينه هيتعبوك بعد كده كتير في مستقبل، هيتعبوك. بحس ان هم ظاهريا ان هم ناس ملتزمين، يعني ظاهريا الناس مثلا يعني مثلا البيت منتقده والام منتقده والاب مفترض ان هو مستحيل، يعني ما اعرفوش يعني هم ناس يعني بره قريتنا، بس يعني احنا بنعرف عنهم مثلا كده بس وخلاص، يعني مثلا ما فيش مثلا خلطه او كلام من ده.
ايوه.
طلبونا مره ثانيه مثلا، انا اسف من كل مناسك طولت عليك شيخنا، طلبونا مره ثانيه. فاحنا لما طلبونا مره ثانيه فطبعا ماشي خلاص، طبعا طلبونا مره ثانيه، طب هيبقى في كلام، هيبقى في ناس، هيبقى في تزايد في الكلام وفي احترام وفي ناس نقعد معاها وكده. فلما رحنا برضه مره ثانيه برضه اتلاقينا تمادى في الامور اكثر من الاول بالضعف مثلا بالطريقه بطريقه الضعف. طب يا جماعه انتوا
بتحاول تختصر شويه. طيب
طلبتونا عشان كده ولا ايه بالظبط؟ خلاص فبرضه مره ثانيه برضه احنا انا برضه انا مشيت، بس يعني وجيت غيرها بس مش مرتاح برضه. جيت مره ثالثه برضه هم برضه يعني برضه بتمادوا في الموضوع، يعني في مش عارف احنا هل
السؤال بقى ايه بقى الوقت؟
لما الرؤيه لما بشوفها مثلا ديت هل ينفع؟ يعني هل هي رؤيه فعلا؟ يعني بشوف مثلا اهلها حواليا.
حاضر يا ابني، حاضر ان شاء الله. خلينا نشوف سؤال عمنا الله يكرمه اللي بيقول انه عندهم واحد في المسجد من المصلين ربنا يشفيه ويعافيه زارع كلى، وطبعا يعني الحالة الصحية تستدعي انه يصلي على الكرسي مفيش مشكلة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ليس على المريض حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل صل قائما فان لم تستطع فصل قاعدا. لكن المشكلة ان الاخ اللي هو المريض ما بيحبش يقف او يقعد بالكرسي في الصف، انما بيقف خلف الصفوف، فهل ده يصح؟ لا طبعا لا يصح الا في حالة واحدة، اذا لم يجد مكانا في الصف الذي امامه، يبقى في الحالة دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لانه صلاة المنفرد خلف الصف فيها خلاف بين اهل العلم. هناك من اهل العلم من قال انه صلاة المنفرد لوحده خلف الصف باطلة، عشان الحديث الوارد لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يقولون إنه معنى لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة كاملة، إنما إن صلى منفردا خلف الصف فصلاته ناقصة الأجر والثواب عند الله عز وجل. وفي الحالتين إحنا برضو مش هنرضى الكلام ده، يعني لو كانت الصلاة باطلة حاجة مرعبة، ما ينفعش ان احنا نتمادى في هذا الفعل واحنا عارفين ان الصلاة عند بعض اهل العلم تكون باطلة. وحتى لو هنفترض ان الصلاة مش باطلة دي صحيحة، لكن اجرها بينقص عند الله عز وجل. طب واحنا يعني ما احنا في قبل حسنة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى يثقل بها الموازين يوم القيامة، مش هفرط أنا في إيه، في شوية ثواب وشوية أجر على صلاتي لمجرد إن أنا عاوز أصلي منفردا خلف الصف. لا يا مولانا، بس أنت مش واخد بالك، أصل هو الرجل عنده حساسية. حساسية إيه؟ لو أنت عندك حساسية صدر يعني في التنفس والكلام ده، صلي في طرف الصف، يعني آخر الصف من يمينه ولا آخر الصف من شمال الصف، صلي يا سيدي اسمك مستوي في الصف ولم تصلي منفردا خلف الصفوف، وفي نفس الوقت خففت عن نفسك حكاية انك النفس ومش النفس والكلام ده، مع انه ربما يكون هذا من تلبيس الشيطان على الانسان عشان يخليه في اللي هو فيه، ان هو يصلي منفردا خلف الصف، وبالتالي تكون صلاته اما باطلة عند بعض اهل العلم، واما ناقصة الاجر والثواب عند اخرين من اهل العلم. لا، احنا فضنا بقى من الحسبة اللي هي ديت المتعبة دي، وصلي في الصف، لكن خليك اقصى يمين الصف او خليك اقصى شمال الصف، وما تديش ودنك للشيطان ان هو اصل النفس واصل مش طايق واصل مش طايق، لانه ممكن يكون ده من تلبيس الشيطان. ونسأل الله عز وجل لنا وله الشفاء والعافية، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا السائل برضو الله يكرمه نفسه، الله يبارك فيه ووسع عليه، يقول عندي 8 شقق ولله الحمد والمنة، وعندي 3 اولاد من الذكور، وعندي 2 من الاناث. فالرجل الله يكرمه مدي لكل ولد من الولدين 2، يبقى كده الذكور الصبيان خدوا 6 شقق، والشقتين الاخيرتين سابها لكل واحدة من البنات شقة، اللي هو القسمة الشرعية بتاعت ربنا، للذكر مثل حظ الانثيين. هو بقى بيسأل هل ممكن اكتب للبنات نصيبهم اللي هو بتاع ربنا، الشقة اللي مع البنت دي والشقة اللي مع البنت التانية اكتبها ليهم؟ هو الكتابة ديت مش على سبيل الوصية، انما الكتابة ديت على سبيل حماية حقوق البنتين، لا النفوس تتغير بعد كده، واحيانا بعض الاخوة الذكور يجوروا ويظلموا اخواتهم البنات وينتقصوا من حقهم فالاب عايز يبرأ ذمته امام الله عز وجل ويحمي البنتين، فيعمل ايه؟ يكتب الشقتين لكل بنت شقة. انا هقترح عليك اقتراح اخر يا عمنا، عشان مفيش حد في يوم من الايام يقول لك دي وصية والوصية باطلة لان البنات ورثة وكده. لا، اعمل ما يعرف بمشارطة القسمة، اعمل مشارطة قسمة، وفي مشارطة القسمة ديت بتحط لكل ولد نصيبه شقتين، ولكل بنت نصيبها شقة، والكل بيوقع على هذه المشارطة، وانت تشهد عليها، وحد من الناس الطيبين المعروفين في العيلة عندكم ولا في البلد يشهد عليها. فمشارطة القسمة تثبت للذكور حقهم وتثبت للبنات حقهم ايضا، ويبقى كده انت ابرأت ذمتك امام الله عز وجل. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ناخد سؤال الاخ المتصل اللي كان بيسأل على المشكلة بينه وبين اخوه، ويعني احتد الخلاف والشقاق بينهم، حتى وصل الى التشابك بالايدي، او فكروا يتشابكوا بالايدي. المهم ان الاخ واحد من الاثنين حلف علي الطلاق بالثلاثة، ما انا مكلمك ابدا. وطبيعي انه الكلام ده بيحصل في وقت الغضب ووقت النكد ووقت المشكلة، وبعد شوية لما نهدى او تهدى النفوس، تيجي الام للاخ اللي حلف ده، يا ابني انت ازاي تقول كده، وده اخوك، وتقطع اخوك ازاي، وتقطع الرحم ازاي، او يجي عمه او يجي خاله او يجي اخ تاني ليهم ما كانش موجود يكلمه، انت ازاي تعمل كده مع اخوك، وانت يا ابني ازاي تعمل انت كمان كده مع اخوك، ويصالح الاتنين كده، يبقى صاحبنا كلم اخوه اللي حلف طلاق ثلاثة ما هيكلمه. نعمل ايه في الحالة دي؟ الاخ ده يعمل ايه؟ نقول له اولا حلفانك ده غلط في غلط. ليه؟ لانك اردت الحلف فحلفت بغير الله عز وجل اللي هو الطلاق. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وورد الحديث عند الإمام الحاكم وهو في سنن ابن ماجة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أظن من حديث عبد الله بن عمر قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك بمعنى ارتكب كبيرة من الكبائر وهي من جنس الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر المخرج من الملة. إذن أنت يا ابن الناس اللي بتحلف بالطلاق أنت يمينك يمين خاطئة توجب عليك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح والعزم الأكيد على عدم العودة لهذه اليمين مرة أخرى. أدي أول أمر يجب عليك. الأمر الثاني أنتوا خلاص صالحتم وبعد ما كنت مقاطع أخوك كلمته يعني كده أنت وقعت اليمين اللي حلفتها، فالواجب عليك في هذه الحالة مع التوبة اللي قلنا عليها من شوية الواجب عليك كفارة اليمين، اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، فان لم تستطع اطعام 10 مساكين فعليك ان تصوم 3 ايام متتابعات او متفرقات حسب ما ييسر الله عز وجل لك، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ احلفك بالله تخلي الشيخ يكلمني.
معاك اتفضلي. معاك اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احلفك بالله يا شيخ تستمع للكلمة دي لان انا تعبانة، نفسيتي تعبانة.
حاضر اتفضلي.
الله يصلح حالك يا شيخ تعبان. انا بقولك انا جوزي متوفي يعني كم سنة كده. لا. وبعدين انا قايله ان انا هجيب له كفن يعني على روحه. كفن على روحه. دلوقتي ان عيال اختي واخواتي بدي اعمل لهم قبور يعني هم مش قادرين القبور يعني اعمل لهم قبرين. طب دلوقتي اعمل ايه يا شيخ؟ انا دلوقتي يعني ايه معايا مبلغ يا بسيط، بس انا قلت ايه اجيب كفن لجوزي ولا اعمل التراب؟ ولا انا كنت ناوي ان انا اروح عمره يعني انا كنت عملت عمره قبل كده. بس انا عشان عامله بتري في رجليا ومش قادره دلوقتي يعني.
حاضر.
عايزاه حضرتك يا شيخ تعبان تسيبني، انا هقفل التليفون واستمع لك من التلفزيون.
حاضر حاضر يا حبيبي ان شاء الله.
الله يصلح حالك يا شيخ تعبان. امين.
الله يكرمك. الله يكرمك يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
مسلم الشيخ شعبان.
معاك تفضل يا حبيبي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ شعبان.
تفضل يا حبيبي تفضل معاك.
الشيخ شعبان معلش ما تتأثر معلش.
تفضل.
الشيخ شعبان في ناحية واحد دخل معنا في الخط متكيف يعني.
لا ما انا سامعك بس اتكلم معي.
طيب شيخ شعبان حكم الفتنة عند ربنا اللي هي حاجة الفراش ده رقم 1.
ايوه.
رقم 2 حكم الست اللي هي مش متاكل طعام مع جوزها.
ايوه.
الثالث اللي هي الست اللي عملت صالح وتقاطم يعني نفسه.
ايوه حاضر.
وكيف الثلاث شيخ شعبان؟
حاضر يا عمنا الله يكرمك. اتصلت انا عدنان ولا حاجه؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بارك الله فيك.
اتفضلي.
كان في واحده يا شيخ نذره لله ان هي تطلع فلوس لله عن امر ما وحصل الامر ده وهي طلعت الفلوس دلوقتي فأجت منهم جزء الواحده مستحقيه والجزء الثاني عايزة تديه لأختها علشان تدفع إيجار الشقة، بس هي شايفة إن جوزها مصرف وبيقعد على القهوة وبيصرف يعني مصاريف كتير، هل يجوز يا شيخ إن الجزء الثاني دي تديه لأختها ولا تديه لحد ثاني؟
حاضر.
بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر الله يكرمك، بارك الله فيك. أخونا كان طبعا حكى القصة بتاعت خطوبة البنت وإن هم غالوا عليه في الشروط وطلبات عايزين ومش عايزين والكلام ده، وراح مرة تانية وراح مرة تالتة، المهم إن هو في النهاية بيتكلم على الرؤية، يعني هو حكى قصة طويلة جدا وفي النهاية إيه فوجئنا إن هو بيسأل على الرؤية اللي هو إفشها. يا سيد الحبيب البنات غيرها كثيرون، يعني الانسان اللي يوقف حياته على بنت واحدة بنت معينة او البنت اللي توقف حياتها على واحد شاب واحد فقط هي الاصل ده كان جاء قبل كده وهو ده اللي انا وافقت عليه افرضي جه ووافقت عليه وهو فسخ الخطبة ومشي خلاص كل شيء نصيب يا بنتي لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ربنا سبحانه وتعالى يبدلك بمثله او حتى بخير منه وانت كذلك البنات غيرها كثيرون اذا كنت لا تستطيع الوفاء بما يشترطون عليك عايزين اوضه ايه وعايزين فصل ايه وعايزين حكايه ايه وانت مش مستطيع ففي هذه الحاله يا اخي الحبيب خلاص هم يروحوا لحالهم وربنا سبحانه وتعالى عوضها بمثلك ولا بخير منك وانت تشوف حالك وربنا عوضك بمثلها او بخير منها انما انك توقف حياتك على البنت ورايح جاي مرة تروح ومرة ترجع والتانية تروح وترجع والتالتة تروح وترجع كل ده على ايه يعني يعني انت عارف انه البنات الملتزمات المؤدبات لله الحمد في الريف كثيرين جدا 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 وبالتالي انا شايف انك حاول تكون ايجابي في الخطوة ايجابي يعني ايه خلاص انت شفت نصيبك مع صاحبتنا دي واهلها هنقول اهلها يعني بيشترطوا شروط فيها مغالاة خلاص سيدي اغلق الملف ده وتوكل على الله شوف بنت الحلال الاخرى استعين بالله ثم استعين باهلك واخواتك البنات وزوجات اخوانك وخالاتك وعماتك يشوفوا لك العروسة هنا ولا هنا ولا توقف حياتك على البنت اللي هم اهلها بيغالوا على حسب ما بتقول والبنت كويسة ما بقولش حاجة واهلها برضو كويسين ما بنقولش حاجة لكن كل له توبه كما يقولون هم بيتكلموا على اللي هم عايزينه واحنا نتكلم على اللي احنا نقدر عليه احنا ما نقدرش على اللي هم عايزينه يبقى هم الله يسهل لهم وانت الله يسهل لك تشوف غيرها ونسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا الحج الله يكرمها عايزة تعمل صدقة على روح الزوج والله نعمة الزوجة أنت الله يكرمك هذا من الوفاء للزوج بعد وفاته عشان العشرة وطول العشرة اللي كانت بينهم فالزوجة لا تنسى زوجها أبدا المتوفى والزوج المتوفى الزوج لا ينسى أبدا زوجته الميتة إنما يذكرها بالدعاء وهي تذكره بالدعاء وتذكره بالصدقة وتحاول تعمل له أي عمل صالح ينفعه عند الله عز وجل فهي عايزة تعمل له أي عمل صالح يا ترى أشتري كفن وأتصدق به على روحه ولا عندنا مقبرة بتاعة بعض الناس حواليهم مش قادرين يعملوا المقبرة دي ولاد إخواتها وحاجة زي كده أعمل لهم المقبرة والله يا أختنا الفاضلة الكفن صدقة على روح الزوج نسأل الله لنا ولك القبول واللي هتنفقيه على يعني إنشاء المقبرة ديت للناس اللي عندك برضو إن شاء الله إنوي به الصدقة على روح الزوج لو تقدري تعملي الاثنين كتر ألف خيرك ما تقدريش تعملي الاثنين فالخير المتعدي أفضل من الخير الذاتي يعني تقدري تعملي المقبرة أولى ومن مسألة انك تتصدقي بالكفن خليك في موضوع المقبرة وان شاء الله اجرك على الله تبارك وتعالى وربنا ينفع بها الزوج في قبره انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا بنتي. ازيك
يا شيخ سلمان ربنا يبارك
فيك. اهلا وسهلا اتفضلي.
الله يبارك فيك وكل عام وانت بخير
وانت بالصحة والسلامة يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسألك ثلاث اسئلة بس فيهم سؤال مهم يعني.
طيب بس عايزين نختصر في الاسئلة الله يكرمك.
تمام. زوج تمام سايب اولاده الصغار ومراته ويعني وقاعد في بيته مع اولاده الكبار وزوجته وقاعدة مع اولادها الصغيرين في بيتهم تمام
ايوه
ما تصرفش عليهم ولا يعني ما فيش اي من اي حقوق ليهم جايين بيها خالص. فهو دلوقتي تقريبا لي سنة فهو دلوقتي بيجي يطلبها بحقه الشرعي وعايز يمشي تمام يعني وهيمشي تاني وما بيقومش بحقهم وبيسب الدين.
ايوه.
فهي رفضت فهي حرام عليهم يعني ولا ايه؟
طيب ده السؤال الاول.
والسؤال الثاني زوجي يعني معنا عبد الله فهو عايز يعمل له يعني زي وديعة في البنك كده تطلع تفضل 5 سنين. طبعا ليها فوائد، فاحنا ناويين ان شاء الله بعد 5 سنين اول ما ناخد الفلوس نتصدق بالربا.
ايوه
بالفوائد يعني. فهل يجوز ان هو يعمل الموقف ده؟
حاضر.
الله يبارك فيك يا شيخ.
نسيت السؤال الثالث.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا يا شيخ انا عشت مع بيت اهل زوجي، فانا تعبانه معاهم نفسيا لانهم ظلموني ويعلم ربنا والله ظلموني، وانا ما يعلم ربنا ما قصرت في حاجه. فهل لو غصبت يعني وجوزي مش عايز ان هو يعيش بعيد عنهم، فهل لو غصبت عليه ان هو يعزلني انا بس هو يفضل يودهم يعني ويبرهم وكده، بس انا انعزل وانفصل بعيد عنهم، هل حرام عليا؟
حاضر.
الله يبارك فيك يا شيخ، لو سمحت عايزه رقمك الخاص.
هيديهولك في الشباب في الكنترول ان شاء الله. حاضر ابشر. عمنا المتصل كان بيسأل ما حكم الزوجة التي تهجر فراش زوجها، وما حكم الزوجة اللي ما لا تاكل ولا تشرب مع الزوج واللي في خصام دائم، تخصمه شوية وتصالحه شوية. لا شك ان كل ده حرام، الخصام بين اهل الاسلام حرام، فما بالك بين الزوج والزوجة او الاخ والاخ والاخت والاخت، مصيبة حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، يعني المدة القصوى اللي مسموح بيها عشان يعني حظ النفوس 3 ايام، اكتر من كده ما يصحش لاي سبب كان. فحرام ان الزوجة تخاصم زوجها، وحرام ان الزوج يخاصم زوجته، ادي واحد. طيب كمان لا تاكل ولا تشرب معاه، ازاي؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس اهله فيأكل معهم ويشرب معهم عليه الصلاة والسلام، حتى ان السيدة عائشة رضي الله عنها تقول انه كان يمسك الاناء فيشرب تشرب منه السيدة عائشة، فهو يروح واخد الاناء ويشرب من نفس الموضع اللي كانت بتشرب منه، يعني حط فمه على نفس الموضع اللي كانت بتشرب فيه السيدة عائشة رضي الله عنها، وكذلك في طعامه صلى الله عليه وسلم. فما يصحش ان الزوج يعني يعتزل في الاكل والشرب الواحد ويسيب الزوجة تضرب تقلب كما يقولون، ولا يصح من الزوجة ان هي تعمل كده ايضا مع الزوج. امال فين المؤانسة وفين الود وفين الرحمة اللي ربنا قال عليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ فين المودة والرحمة اذا كان لا بتاكل ولا بتشرب معاه، واذا كان لا بتكلمه ولا بتعمله؟ كل ده غلط طبعا، ما ينفعش الزوجة تعمل كده ولا ينفع الزوج يعمل كده مع زوجته. أشد هذه المصائب إن هي هاجرة لفراش زوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وأظن في رواية أخرى وحديث آخر يقول إلا بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. يعني اللي بتهجر فراش زوجها بغير سبب مشروع في هذه الحالة يبيت ربنا عز وجل وهو عليها غضبان، وتلعنها الملائكة حتى تصبح. فلا يصح للزوجة أن تهجر فراش زوجها خاصة إذا دعاها إليه، فضلا عن أن تخاصمه أو عن أن تترك أن تأكل أو أن تشرب معه، لأن هذا كله يعطي فرصة للشيطان انه ينفث بسمومه في البيت ويجعل العلاقة ما بين الاثنين بصفة دائمة متوترة، ويبث الشقاق والقطيعة بينهما. فعلى الزوجة ان تكون اعقل من هذا، وان تكون ارجى يعني قبولا لكلام الله عز وجل ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل لنا ولها ولهم الهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل عن المرأة التي نذرت نذرا معلقا على شيء معين، والحمد لله الحمد لله ربنا أنجز لها هذا الشيء الذي كانت ترجوه من الله تعالى. أولا ذكرنا أنفسنا مرارا وتكرارا أن هذا النذر المعلق نذر مكروه عند عامة أهل العلم. معلق يعني إيه؟ يعني أقول يا رب لو نجحت الولد أذبح لك ذبيحة، يا رب لو زوجت البنت يعني أتصدق بألف جنيه أو ألف ريال، اسمه نذر معلق، اعمل لي فأنا أعمل لك. قالوا هذا لا يصح أن يشترط العبد على الرب تبارك وتعالى اعمل لي كذا فاعمل لك كذا، عشان كده قالوا النذر المشروط ده مكروه عند عامة أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستخرج به من البخيل، البخيل اللي هو أصلا مش راضي يتقرب إلى الله عز وجل بصدقة ولا بذبيحة، فربنا سبحانه وتعالى يوقعه في هذا النذر المعلق أن يقول يعني اشفيني وندي لك أو أذبح لك، فإنما يستخرج به من البخيل. طيب حنفترض جدلا إحنا عارفين أو مش عارفين أنه هو مكروه ونظرنا نظرا معلقا، في هذه الحالة الثانية يجب علينا الوفاء ما دام النذر نذر طاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب هي أختنا المبلغ اللي هي هتتصدق به تقدر تخلي جزء منه الوحدة فقيرة؟ طبعا خير وبركة. طيب والجزء الآخر تقدر تخليه لأختها مع أن زوج أختها مسرف وممكن يكون مدخن وممكن يكون مش عارف بيعمل إيه وبيعمل إيه؟ أنت ما تديش الفلوس بتاعت أختك لزوجها، أنت تدي الفلوس لأختك أنت. ليه؟ لأن هي الأخت اللي هي الزوجة اللي هي الأم اللي في البيت اللي هي السيدة اللي في البيت، هي اللي بتدبر أمور البيت وهي اللي بتجيب الأكل والشرب وهي اللي بتصرف، إنما ما تعطيش الزوج لأنه مسرف أو لأنه ممكن يضع الفلوس في غير موضعها أو يعمل بها أي حاجة من الحرام زي الدخان وزي المخدرات والكلام ده، أعاذنا الله وإياكم. فما فيش مشكلة، ادي الست اللي هتديها جزء من الفلوس والجزء التاني اديه لأختك وليس لزوج أختك حتى لا يعبث به أو حتى لا يكون في حالة الإسراف والتبذير والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها بتسأل بقى عن الزوج اللي ترك عنده، طبعا زوجة هنا وزوجة هنا، فعند دول قايم نايم وعند التانيين ما بيسألش فيهم وربما بيقصر في نفقتهم، ما ده حرام، حرام بجد، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول. مسؤول يعني إيه؟ يعني هيتسأل عند ربنا تبارك وتعالى، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل ده بيعمل غلط، بيعمل غلط وبيعمل حرام طبعا، وهيسأل عن هذا أمام الله عز وجل. والحديث الأشد والأصعب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما، يعني ذنبا ومعصية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، يعني أنه يضيع زوجته ويضيع أولاده، فلا يؤانسهم ولا يجالسهم ولا ينفق عليهم. لا شك أن هذا كله حرام وهو يحاسب على هذا أمام الله تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا وله الهداية والسداد والتوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني إن هم عندهم ابن ما شاء الله اسمه عبد الله، نسأل الله عز وجل أن ينبته نباتا حسنا وأن يقر به أعينكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا شيخ ممكن نعمل له وديعة في البنك اللي هي تحبس المال، هيحبس فيها لمدة 5 سنين وطبعا هيبقى عليها فوائد، وإحنا إن شاء الله عزمين عزما أكيدا على إنه بعد ما نستلم الفوائد نتصدق بها. والله كنا نتصدق بالفوائد الربوية، هذا شيء طيب وحسن وتؤجر عليه عند الله عز وجل، مش على إنه صدقة تصدقنا بها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن على أساس إن إحنا تخلصنا من الحرام، لأنه فاعل الحرام يأثم عند الله عز وجل. طيب وتارك الحرام يؤجر عند الله عز وجل؟ الإنسان لو ترك شيئا حراما لله عز وجل يؤجر على هذا عند الله تبارك وتعالى. لكن طيب أفلا أنصحكما بخير مما تفعلون؟ ما نخلي الفلوس ديت نعملها حساب استثماري في أي بنك إسلامي، وحساب الاستثمار في البنك الإسلامي هينمي المال، ينمي بعد السنة والتانية والتالتة والرابعة والعشرة ينمو المال، ويبقى يعني ضربنا عصفورين بحجر، الأول بعدنا عن الحرام والتاني كسبنا الاستثمار في البنك الإسلامي اللي معاملاته حلال ولله الحمد والمنة، بدل ما نروح نحبس المال في بنك ربوي لمدة 5 سنين يدينا جزء من الفوائد عشان نتصدق بها، ويبقى المال نفسه لم ينمو، بل في الحقيقة المال نفسه هيكون نقص. نقص يعني ايه؟ قيمة المال نفسها نقصت. يعني لو هنعمل مثلا الوديعة ب10,000 النهاردة، ال10,000 مثلا هيجيبوا 12 جرام ذهب او 13-14 جرام ذهب، لكن ال10,000 دول بعد 5 سنين مش هيجيبوا 5 جرام ذهب، يبقى قيمتهم نقصت ولا ما نقصتش؟ يبقى قيمتهم نقصت. فاحنا بدل ما نحط المال محبوس وقيمته تنقص في الوديعة اللي هي بتاعة الفوائد دي، طب ما احنا نحطها في البنك الإسلامي استثمار حر، وبالتالي تدر علينا أرباح تضاف لرأس المال، فيوم ما نيجي نفكر نسحب الفلوس ال10 ممكن نلاقيهم 17-18 ممكن نلاقيهم 15، يبقى ده أفضل ويعوضونا فارق النقصان القيمة اللي بيحصل في المال بعد عدة سنوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نفس بنتنا كان بتسأل، هي عايشة مع الزوج في بيت العيلة، وطبعا وما أدراك ما بيت العيلة، طبعا دي زوجة الابن ودول إخواته البنات موجودين وصريفة موجودين في البيت وحماتها موجودة في البيت وحماها موجود في البيت، وطبعا اللي في أغلب الأحيان هي مش طايقاهم يا هم مش طايقينها، في أغلب الأحيان في مشاكل بين الحما وبين زوجة ابنها. طيب نعمل ايه في الحالة ديت؟ والله اذا زوجة الابن لم تتفهم الموقف ولم يتسع صدرها ان حماتك دي ام زوجك، فلو بتحب زوجك تحب امه، او على الاقل انت بتحب زوجك وعايزاه راحته، يبقى يعني احتوي وتحملي امه حتى لو بتتجاوز معاكي وبتظلمك شوية وبتيجي عليك شوية، يبقى انت تتحمليه عشان خاطر الزوج، ما انت بتحبيه وعايزة راحته، ما تحطيش الزوج ما بين ويلتين، الويلة الاولى يا ترى امي والتانية زوجتي، اروح اعمل ايه؟ دي امي وبتعمل اللي بتعمله، ودي الزوجة وبرضو بتعمل اللي بتعمله، اروح فين انا بعمل الاتنين؟ ما تحطيش الزوج في الموقف الصعب ده. وبرضو الحما اللي هي ام الزوج بنقول لها دايما ان زوجة ابنك دي خدامة ابنك، بتخدم ابنك وتخدم احفادك، وهي اللي هتحمل وهي هتولد لكم البنين والبنات وتشوف ذرية ابنك ويبقى اعز الولد ولد الولد. لكن برضو في بعض الحماوات بتبقى راكبه دماغها ومتهيئ لها ان زوجة الابن دي خطفته منها، ويبقى متهيئ لها ان زوجة الابن دي بتقسي قلب ابنها عليها، فالشجار والتوتر دائم ما بين الطرفين، حماتها وزوجة ابنها او زوجة الابن وحماتها. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ لو ما فيش سيطرة على الموقف تماما، لا انت قادرة تتحملها عشان خاطر ربنا ثم عشان خاطر الزوج، ولا هي قادرة تتحملك عشان خاطر ربنا وعشان خاطر ابنها وعشان خاطر احفادها اللي هم ولادك ولاد ابنها، يبقى في الحالة دي شيل ده من ده ارتاح ده عن ده، الباب اللي يجي منه الريح نسده ونستريح. هنسده ازاي ونستريح؟ لو استطاع الزوج انه يعزل الزوجة اللي هي بينها وبين امه دي مشاكل شبه دائمة، وقدر يعزلها في المعيشة وهو مع اهله على احسن ما يكون، والله يبقى خيره بركة وكتر خيره، وفي هذه الحالة يبقى عملنا ايه؟ فض اشتباك بين الزوجات والحموات. يعني لو استطعنا ان احنا نفض الاشتباك ده بين الزوجات من ناحية وبين الحموات من ناحية، يبقى احنا عملنا خير كبير جدا جدا جدا، على الاقل ازلنا التوتر وازلنا الشحناء وازلنا البغضاء، وبدأ الابن اللي هو الزوج يتنفس، يعني يعيش شوية مرتاح، لا امه هتشتكي منها ولا هي هتشتكي من امه، ولا اخواته هيشتكوا منها ولا هي هتشتكي من اخواته، لما هي تكون عايشة في عيشة مستقلة وهو براحته تماما مع أرحامه مع أمه مع أبوه مع إخوانه ومع أخواته. وكلام ده مش حرام أبدا، بالعكس ده درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا مع حضراتكم قد انتهى بالفعل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، جزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل هذا في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.